بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن وهو ابن بشر ابن الحكم قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس أي أحاطوا به، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة، أي صليت الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. قول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم وغيره، فلم يذكره البخاري، اقتصر على الترجمة به: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وهذا هو الراجح في اسم هذا الصحابي أنه عبد الله بن مالك بن بحينة لا مالك، وقد حكم الحفاظ على أن ذكر مالك بن بحينة وهم. قال الحافظ: وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرفي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين، أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، فهو مالك ابن عبد الله فهو عبد الله بن مالك بحينة، وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو عبد الله بن مالك بن القشب كسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة، وهو لقب، واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله. قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية، فحالف بني المطلب ابن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث ابن المطلب، واسمها عبدة وبحينة لقب لها، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديما. ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة في مالك بن بحينة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد الذي حصل فيه ممن لا تمييز له. وكذا أغرب الداودي الشارح فقال: هذا الاختلاف لا يضر، فأي الرجلين كان فهو صاحب. وحكى ابن عبد البر اختلافا في بحينة: هل هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم. فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله. فصحابي الحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وبحينة أم عبد الله. وما جاء في طريق الثانية أنه مالك بن بحينة هذا وهم، وقد حكم الحفاظ لأن مالك بن بحينة هنا وهم، لأنه ليس بصحابي، وأن الصحبة لابنه عبد الله لا له، وبحينة والدة عبد الله لا مالك. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وفي الطريق الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة أي صلاة الفجر. وقوله رأى رجلا، قال الحافظ: هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي، وفي رواية أخرى له خرج وابن القشب يصلي، عبد الله بن مالك، وقد أقيمت الصلاة أي صلاة الصبح، يصلي ركعتين أي النافلة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر ولث به الناس أي حاطوا به، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، أي أقيمت الصلاة ودخل الناس في الصلاة وأنت تصلي ركعتين النافلة، فقال له: الصبح أربعة، فأنكر عليه كونه صلى ركعتي الفجر بعد أن أقيمت الصلاة. وسياقه يدل على أنه شرع في النافلة قبل الإقامة، قال: رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي أي لم يترك، فأنكر عليه بعد أن انصرف من صلاته، فقال له: الصبح أربعة مرتين. فنستفيد من هذا أن الصلاة إذا أقيم لها أي إذا شرع الإمام في الإقامة، إذا شرع الإمام في الإقامة، يبين ذلك رواية محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما رواه ابن حبان بلفظ: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا شرع الإمام في الإقامة فلا صلاة، لا يجوز لأحد أن يشرع في صلاة النافلة، فلا صلاة إلا المكتوبة، سواء كانت المكتوبة التي أقيم لها أي الحاضرة أو كانت فائتة، أو كانت فائتة. وما جاء عند أحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت، يفهم من هذه الرواية أن الإنسان إن كان في مكتوبة في فريضة النافلة وأقيمت الصلاة فلا يصلي ما فاته، وإنما يصلي الصلاة التي أقيم لها، الصلاة الحاضرة أو أقيمت الصلاة وهو في صلاة مكتوبة فائتة، أنه يترك ويدخل مع الإمام في الصلاة التي أقيم لها. إلا أن هذه الرواية فيها كلام، فيها ضعف، فلا صلاة إلا التي أقيمت، وما في مسلم أصح، فلا صلاة إلا المكتوبة أي الفريضة. فإن كان الإنسان في مكتوبة في فريضة، سواء كانت الصلاة التي أقيم لها أو لغيرها، إذا تركها الإنسان لعذر مثلا يستمر فيها، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأما النافلة فلا يشرع الإنسان بعد شروع الإمام في الإقامة لنص الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بقي إذا أقيم للصلاة والإنسان في صلاة النافلة، أي أنه لم يشرع فيها بعد الإقامة وإنما أقيمت وهو في صلاة النافلة، هل يستديم أم يقطع؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن كان سيدرك الفريضة يعني الجماعة ولو في آخرها يكمل النافلة، ومنهم من قال إن كان سيدرك يعني شيئا من الصلاة، أو منهم من قال كان سيدرك الركعة الأولى يكمل صلاته، ومنهم من قال يقطع. والأرجح أنه إن كان سيدرك الركعة الأولى فلا بأس أن يكملها ويتجوز، وإن استطاع أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فليفعل، أما إذا كانت ستفوته الركعة الأولى فيقطع حرصا منه على إدراك الفريضة مع الإمام من أولها وامتثالا للحديث، وأما من رأى أنه يستمر واستدل بقول الله: ولا تبطلوا أعمالكم، فالجواب أنه ما ترك هذه الصلاة إلا عملا بالدليل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأن الفريضة شأنها أعظم من النافلة. الخلاصة بارك الله فيكم أن الصلاة إذا أقيمت شرع الإمام في الإقامة لا يشرع أحد في نافلة، وإذا كان فيها ثم أقيمته في الصلاة فإن كان سيدرك تكبيرة الإحرام أو أقل شيء الركعة الأولى فلا بأس أن يستمر يستديم ويكملها ثم يدرك الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام إن أمكن ذلك، أما إن كان سيبت أكثر من ركعة فيقطع. بقي قوله فلا صلاة، فهل المراد لا صلاة صحيحة أم كاملة؟ خلاف من أهل العلم، والظاهر أنه لا صلاة كاملة وأعظم أجرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع صلاة عبد الله بن مالك بن بحينة، وإنما أنكر عليه بعد أن صرف من صلاته، قال له الصف أربعة الصف أربعة. فلو كانت الصلاة لا تصح لكان الإنكار أشد منها، ربما قطع عليه الصلاة أو تكلم بكلام يدل على عدم صحة صلاته، لكن أنكر عليه بعد أن انصرف، قال له الصفحة أربعة. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعة؟ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم. أذكر أن هذا الحديث هي علة لأنه جبذة، وهذه القصة تدل على أنها قصة أخرى قال الحافظ، فيحتمل تعدد القصة. حصلت قصة لابن بحينة فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليه بقوله الصبح أربعة، وهذا الحديث حديث ابن عباس فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جبذة وقال له أتصلي الصبح أربعة. فلا ينبغي إذا شرع الإمام الإقامة أن يشرع أحد في النافلة. ورأينا بعض الناس لا سيما الأحناف أو من تأثر بمذهبهم الإمام في فريضة ويصلي النافلة فإذا أدرك شيئا من الصلاة اكتفى بذلك، وهذا خلاف الحديث، خلاف الأخذ بظاهر الحديث. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا شرع في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومنهم من قال أن هذا يفيد النهي، لا صلاة يفيد النهي. فقي إذا شرع الإمام في الإقامة وكان أحد يصلي النافلة خارج المسجد فهل يكمل أم أنه يقطع الصلاة ويدرك الجماعة مع الإمام؟ الصحيح أنه يقطع الصلاة، كان ستفته التكبيرة الأولى يعني الركعة الأولى ويدرك الفريضة مع الإمام من أولها أو الركعة الأولى قصر. لعموم الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة سواء كانت في المسجد أو كانت خارج المسجد. وقد فهم ابن عمر رضي الله عنهما اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، فصح عنه أنه كان يحسب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة بعد أن سمع الإقامة، ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام. قال ابن عبد البر وغيره الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلم إلى الصلاة أي التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره، والله أعلم. وهذا كلام أتيب. فثبت عنه هنا أنه كان يحصد من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة. وله حادثة أخرى أي في الحصب في المسجد في من اضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد، ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان إذا رأى من يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد أنه يحصبه الحصى منكرا عليه، لأن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في البيت كما في حديث عائشة أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى يعلمه بلال الصلاة، اضطجع على شقه الأيمن، فهي سنة بيتية. هكذا ذكر الحافظ وغيره. وجاء في المصنف أن الذي كان يحصل من رآه يضطجع في المسجد بعد ركعتي الفجر عمر، والظاهر أنه تصحيح. وأذكر أني قلت في درس مضى أن الذي فعل ذلك عمر هو الصحيح المشهور ابن عمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.